إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على من غسله الدم والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقناة الخطية نعشوه وفي قلوب من والاه قبره لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أم بغربي ودعوا الجميع وعرجوا صوبي فمدفنه بقلبي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء عريان يكسو الصعيد ملابسا أفديه مسلوبا لباس مسربلا ظمآن مجروح الحشاشة لم يجد يوما سوى دمه المبدد من هلاش شمر الضباب تربع نعلى على حسين يا أرض صيخي من فعل نسن الملاعي زينب الكبرى والنساء كلهم حواله يستعطفون والصبط يفحص برجله يا شمر ذا عز اليتامى ما تخليه هذا عزيز المصطفى وخير النبي اترجل يا ظالم عن صدر عزنا الغشم شام من بعد والينا ترديني تهدم انظر سماوات العلا تبكي لهب دام ما تنظر الأملاك في ضجة على حسن ما تسمع الأملاك تنعف السماوات يا حسين يا مظلوم يلي بالعرامات عطشان ضامي مرتوى من مات الأفرات ذبحوه ضامي وتربوا منه الخد اي والله ذبحوه ضامي وتربوا منه الخد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال العليم في كتابه وشريف خطابه ولقوله الإعزاز والإجلال: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتعرض إلى مفهوم يمكن صياغته صياغة علمية، وهو ما يعرف بالذاكرة التاريخية عند العلماء. ما يعرف بالذاكرة التاريخية أي ما يمكن أن يتبقى من التاريخ في ذاكرة الإنسان، فينعكس من خلال هذه الذاكرة التاريخية على سلوكه. فبالتالي هناك فرق كبير بين التاريخ الذي نجده في التراث متفرقاً وبين الذاكرة التاريخية التي تعلق في الإنسان، تعلق في ذاكرته. فبالتالي لا يمكن أن يؤثر في الإنسان إلا ما علق في ذاكرته من التاريخ. ولهذا نجد أن وظيفة التذكير بأيام الله وليست مطلق الأيام، إنما هي وظيفة نبوية، وظيفة متعلقة بالنبوة، متعلقة بالرسالة. أسند الأمر فيها لمن أسند الأمر فيها؟ لنبي من أنبياء أولي العزم، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما نرجع إلى هذه السورة المباركة وهي سورة إبراهيم، نجد أن إبراهيم هو صلوات الله وسلامه عليه يشكل الذاكرة التاريخية الكبرى للإسلام، بل نجده يشكل التاريخ كذاكرة تاريخية ليس فقط للإسلام، وإنما فيما يخص حتى الأديان التوحيدية الأخرى. ولهذا عرف صلوات الله وسلامه عليه بأبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة التي تتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فتشكل الذاكرة التاريخية الكبرى، أسندت الأمر في الذاكرة وذكرهم بأيام الله مرتبطة بالأيام التي هي من شأن الألوهية، هي الأيام التي تكون أحداثها متعلقة بالله عز وجل. وهذا ما سنجده ينطبق على الأيام التي تتعلق بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فإن أيام الحسين وأيام عاشوراء هي من الذاكرة التاريخية التي يمكن أن يطلق عليها بأيام الله، أن تسمى بأيام الله. لكن عندما نتأمل في الآية المباركة وعلاقتها بسورة إبراهيم، وندرس سياقها فيما قبلها وفيما بعدها، فإننا نجد أن هذه الآية توكل المهمة وتسندها إلى نبي من أنبياء أولي العزم، مسبوقة وملحوقة بأمرين اثنين. الأمر الأول الذي أشارت إليه الآية، قالت ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فقبل مسألة التذكير بأيام الله عندنا مرحلة سابقة، وهي مرحلة التصور الصحيح، إرساء التصور الصحيح، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هو يأتي قبل أن تذكرهم بأيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إذن التذكير يأتي كمرحلة ثانية وليست كمرحلة أولى. قبل أن تعرف مسألة الحق والباطل من خلال التذكير بأحداث التاريخ، لابد أن تكون عارفا بالحق والباطل من خلال إرساء التصور الصحيح. ولهذا قدم إخراج القوم من الظلمات إلى النور على قضية التذكير بأيام الله. ثم أتبعها في سورة إبراهيم من خلال هذه الآية بأمر ثالث مهم، وهو أن المستفيد من هذه الذاكرة التاريخية من؟ المستفيد من هذه الذاكرة التاريخية من اتسم بسمتين اثنتين. ما لم نحقق هاتين السمتين فلا يمكن الانتفاع بالذاكرة التاريخية. وعلى رأس هذه الذاكرة التاريخية الذاكرة التاريخية العاشورائية الكربلائية لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول الذي تذكره الآية المباركة هو شرط الصبر، والشرط الثاني هو شرط الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلا يمكن أن يستفيد الإنسان من واقعة كربلاء من الذاكرة التاريخية إلا بعد أن يسبق الذاكرة التاريخية معرفة الحق والباطل، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ثم نلحق الذاكرة التاريخية بصفتين إراديتين تتعلقان بالنفس البشرية، هي صفة الصبر وصفة الشكر. فإن الإنسان الذي لا يمكنه الصبر كيف يصبر على تطبيق منهج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كيف يتأتى له أن يسير على درب الحسين عليه الصلاة والسلام؟ والإنسان الذي لا يكون شاكرا لا يمتلك صفة الشكر، لأن واقعة كربلاء إذا تأملنا فيها فإنها تحتاج إلى تقديم الشكر، لأن هؤلاء بذلوا كل ما يملكون من غال ونفيس حتى قدموه لنا، فمن باب الشكر ألا نضيع هذه الجهود وألا نضيع هذه الدماء التي سفكت لتكتب الدين وتكتب هذه المعالم والمعارف في الذاكرة الحسينية. فعندنا إذن ثلاثة أمور: الأمر الأول إرساء التصور الصحيح بالحق والباطل، الأمر الثاني هو الذاكرة الحسينية أيام الله وذكرهم بأيام الله، الأمر الثالث هو التحلي بالصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بعد هذا يمكننا أن نطرح هذا التساؤل ونحن في ختام عاشوراء، لنعرف ما الذي بقي من قضية الحسين في ذاكرتنا، ما هي الأحداث التي تبقت ويمكنها التأثير في سلوكنا، لأننا إذا تعاملنا مع قضية الحسين عليه الصلاة والسلام من دون الرؤية القرآنية وتعاملنا معها بغير المنظور القرآني على أنها أيام الله، فإذا لن تؤثر هذه الواقعة في سلوكنا أبدا، بل ينبغي على الإنسان ألا يخرج شهر المحرم، ألا تنقضي أيام عاشوراء إلا ويسأل نفسه، يستحضر بذاكرته التاريخية ما الذي تبقى فيها من الأحداث، ما الذي علق في ذاكرته، وهل سوف تغير هذه الأحداث حياته أم أن حياته ستمضي كما كانت من قبل. هذه هنا إشكالية كبيرة واقعا التفت إليها. فهل علقت في ذاكرتك أن الحسين عليه الصلاة والسلام في واقعة كربلاء لم ينس ذكر الله في كل موطن؟ هل هنا نحن بعدما نخرج من كربلاء نبدأ نعيش حياة اللهو ونمارس حياة الغفلة، أم لا يعلق بذاكرتك أن الحسين كان خده على الأرض والخد الآخر تصهره الشمس بحرارتها وهو يقول: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى؟ هل ستتبقى لنا من الذاكرة التاريخية كيفية الوقوف؟ هل سنصنع حتى في الجانب النسائي، هل ستؤثر فينا هذه التربية عندما تأخذ الذاكرة التاريخية بالنسبة إلى نساء كربلاء؟ هل سنصنع مثل امرأة حبيب التي قالت: دعنا نأكل التراب ولا تقعد عن نصرة ابن بنت رسول الله؟ أم أن المرأة ستمارس بعد واقعة كربلاء الضغط على زوجها من الناحية الاقتصادية فربما تلجئه إلى أن يخرج عن الحلال في تحصيل الرزق؟ هل ستكون المرأة ناصحة لزوجها كما كانت زوجة زهير بن القين: يأتي إليك رسول ابن بنت رسول الله ولا تذهب إليه؟ هل ستكون المرأة بثبات زينب ومعرفتها في القرآن ووقوفها أمام الباطل أنت تستطيع أن ترى هل يعلق هذا في ذاكرتنا أم لا يعلق في ذاكرتنا؟ هل كوننا الذاكرة الحسينية أم اهتممنا أم فقط وضعنا الاهتمام في دائرة من الحزن والبكاء فقط؟ مع أن جانب العبرة مهم كما أن جانب العبرة مهم، كلاهما يتعالقان يتعانقان يتكاملان. فإن البكاء من دون أن يتأثر فينا الجانب السلوكي بواقعة كربلاء من جهة ما يتبقى في الذاكرة عندنا، الذاكرة الحسينية التاريخية، فإننا في الواقع لن نكون إلا في الجانب الآخر الذي ابتعد عنه الحسين، لن نسير على وفق ما سار عليه الحسين إلا إذا علقت الذاكرة التاريخية الحسينية في أذهاننا وسلكنا سلوك الحسين وطريق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي ينبغي، فإن الحسين ما خرج إلا ليصنع هذه الذاكرة لينقذ هذه الأمة. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأسير فيكم بسيرة جدي صلى الله عليه وآله. ولهذا كان خروج الحسين، هذا الخروج كان عن نية وبصيرة رغم ما دوفع عنه من الخروج. كم من إنسان أتى ونصح الحسين لئلا يخرج، لكن الحسين كان عازما على المسيرة ليصنع الذاكرة الحسينية فيوقظ وجدان الأمة ليبدل منها جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع. هذا هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حسين أراد التغيير، ولهذا عزم على الخروج. فلما وصل كما يقول المؤرخون بعد المفاوضات التي جرت بين الحسين عليه الصلاة والسلام ومع قائد جيش عبيد الله بن زياد عمر بن سعد، وصل الكتاب كما يقول المؤرخون في اليوم التاسع من شهر محرم، وكان في الكتاب خطاب شديد اللهجة لعمر بن سعد من كثرة ما تراخى لإرادة الصلح مع الحسين عليه الصلاة والسلام. وكان المحرك لذلك هو شمر ابن ذي الجوشن، فقال له في الكتاب، قال لعمر بن سعد: إما أن تتولى قيادة الجيش على الحسين، وإما أن تتخلى عنها لتعطيها إلى شمر ابن ذي الجوشن. يقول المؤرخون: وكان شمر بن ذي الجوشن على جانبه، فالتفت إليه عمر بن سعد وقال: ابعد، لا قرب الله دارك، لا والله ولا كرامة، أقود الجيش بنفسي. وفعلا قاد الجيش بنفسه وعبأ أصحابه إلى القتال وقال قولته المشهورة: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. فزحف القوم تحت إلى جهة خيام الحسين. عندما عبأ عمر بن سعد أصحابه إلى القتال قال: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. عند ذلك كما يقول المؤرخون زحف القوم نحو خيام الحسين، فخرج إليهم أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: ما بدا لكم وما الذي عدا؟ لأنهم قد أمنوهم هذه العشية. فقال له: قد أتى كتاب ابن زياد، فإما أن ينزل الحسين على حكم الأمير، وإما أن نذيقكم الموت غصة بعد غصة. عند ذلك رجع العباس بن أمير المؤمنين إلى أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فقال له الإمام: مر القوم أن يؤخرون هذه العشية، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. رجع العباس بما أخبره أخوه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك تحير عمر بن سعد، فمن قائل أخروهم ومن قائل لا تبقوا عليهم. وكان هناك عمرو بن الحجاج الزبيدي، فقال: يا سبحان الله، والله لو كانوا من الترك أو الديلم ثم طلبوا منا مثل ما طلب الحسين لأعطيناهم ذلك، كيف وهؤلاء هم آل رسول الله. عند ذلك أجلوهم هذه العشية، فرجع الحسين وأصحابه في تلك العشية كما يصفهم المؤرخون، وهم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال لكتاب الله، ولهم دوي كدوي الناح. وكان الحسين عليه الصلاة والسلام يكثر الدخول والخروج من خيمته وهو يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل. فلما سمعته يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه علمت أنه ينعى نفسه، وسمعته عمتي زينب، وكان من شأن النساء البكاء والرقى، فنادت: يا ثمالة الباقين، يا ابن أمي ووالدي، أتنتزع نفسك انتزاعا؟ قال لها أخي زينب: اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، تعزي بعزاء الله ولا يذهبن بحلمك الشيطان. فعند ذلك قرت سيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها. وكان من شأن الحسين مع أصحابه في تلك الخيمة أن أمرهم أن يحفروا خندقا حول الخيام، ويعبئوا ذلك الخندق بالحطب ويشعلوا النار فيه. فبينما هم قد أشعلوا النار بعد أن حفر الخندق، وإذا بمجموعة من جيش عمر بن سعد قد أقبلت تحوم حول الخيام، فقال أحدهم: يا حسين، تعجلت نار الآخرة بنار الدنيا. فقال الحسين: من هذا؟ فقيل له شمر بن ذي الجوشان. فقال له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أنت أولى بها صليا. رجع الحسين مع أصحابه، جمعهم، خطب فيهم، ذكر الله وأكثر من الحمد والثناء على السراء والضراء، وقال: إني لم أر أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبار من أهل بيتي. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فوالله ليس للقوم طلبة غيري. فقام العباس بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال: لا والله لا نسلمك أبدا يا أبا عبد الله حتى نقتل دونك. وقام حبيب، وقام زهير، وقام مجموعة بمثل ما قام به هؤلاء من أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم التفت الحسين كما يقول المؤرخون وقال: يا بني عقيل، حسبكم من القتل ما حل بصاحبكم مسلم بن عقيل، حسبكم ما حل بصاحبكم مسلم، فدونكم فقد أحللتكم من بيعتي. فقالوا له: ما ذاك يا ابن رسول الله؟ وما يقول الناس عنا؟ أيقولون تركنا سيدنا وابن نبينا ولم نطعن معه برمح ولم نضرب معه بسيف؟ فشكرهم الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. وظلوا تلك الليلة في عبادتهم كما يصفهم المؤرخون. فلما أصبح الصباح عبأ الحسين جيشه فجعل على الميمنة حبيب بن مظاهر، وعلى الميسرة زهير بن القين، وأعطى رايته أخاه أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهم ألا يبدأوا القوم بقتال حتى يبتدئ جيش عمر بن سعد. فلما طلع الصباح عبأ عمر بن سعد جيشه وقال: علي بسهم وقوس. فوضع السهم في كبد قوسه وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم. يقول المؤرخون: فتتالت السهام كرشق المطار وزحفوا نحو الحسين وأصحابه. اشتبك القوم في القتال، فكان أول من خرج هو الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عنه، وهو يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. قاتل إلى أن قتل، ثم خرج من بعده حبيب بن مظهر الأسدي وهو يرتجز ويقول: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أشد عدة وأكثر، ونحن أوفى في اللقاء وأصبر. قاتل إلى أن قتل، وما زال أصحاب الحسين يسقط الواحد منهم بعد الآخر، فما ارتفعت الظهيرة إلا والحسين وحيد الفريد، لا ناصر ولا معين، يقف على جثثهم مصرعين مزملين بالدماء، أحبائي لو غير الحمام أصابكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت. وقف الحسين على مصارعهم، عزم على اللقاء الأخير، رجع إلى خيامه، ودع أهل بيته وودع نساءه، ثم ودع أخته زينب وأوصاها بوصايا، وضمها مولاي ضم الودع وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيب ومال القناع، خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى المعركة، قاتلهم قتالا شديدا، جعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة والقلب جناحين، أكثر فيهم القتلى. قال عمر بن سعد: ويحكم، ألا تعرفون من هذا؟ هذا ابن فلال الكتائب، هذا ابن علي بن أبي طالب، حللوا نظام الجيش. فافترق الجيش على الحسين أربع فراق، ودار العسكر على حسين يا حسين، ناس بالرماح وناس بالسيف، بينما الحسين يقاتلهم، وإذا بسهم من ابن أبي الجنوب قد وقع في جبين الإمام، وإماما وبينما هو كذلك يقاتلهم، وإذا بحجر آخر قد ضرب الإمام في جبهته، سالت الدماء على وجهه ولحيته، أراد أن يرفع الإمام طرف ثوبه ليمسح الدم. عظم الله أجورنا وأجوركم، بينما الحسين في هذه الهيئة، وإذا بالسهم المثلث، بالسهم المثلث قد وقع في كبد الإمام، لما وقع في كبد الإمام انبعث الدم كالميزان، ضعفت قوى الإمام، تمايل يمنة ويسرى، إلى أن وقع الإمام من جواده على وجهه، فتكسرت السهام في نحره وصدره، تحاماه القوم كل لا يقربه، إلى أن أتى شمر بن ذي الجوشان فرفس الإمام الحسين، إلى أن ألقاه على ظهره، ثم وطأه بنعل من حديد، وضع نعله على صدر الإمام، ثم أكب الإمام على وجهه، وقبض بيده على لحيته ومكن البتار من قفا الإمام، أخذ يضرب الإمام 12 ضربة إلى أن عزل رأس الإمام. الله أكبر، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وضعوا رأس الحسين على رمح طويل وجسده ملقا تجل عليه الخيل، أوطأوا الخيل ظهر الإمام وصدره حتى طحنته الخيل بحوافرها. يلي تناشدني على من تهمل العين، كل البكا والنوح والحسرة على حبا بقلبي، وتظهر بصبها دموعي، يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي، ومن قبل تعفير خدت عفرت مني الخدة، أبكي على المظلوم كل صبح مسيا، أبكي وساعد على البكاء الزهر الزكي، لا زال تندب يا غريب الغاضرية، يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين، يا سائلا وشظايا القلب في شجني، علاقتي لنا بالطاف ممتحني، أجبتهم بفؤاد خافق وهيني، ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا عار تجول عليه الخيل عاذية، حاكت له الريح ضافي مئزر ورد. يا الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المؤسسين والحاضرين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم أعمالنا وأعمالهم. القراءة إن شاء الله إلى الوفاة الليلة الجاية إن شاء الله، لكن في الساعة 9:30. المؤسسين والحاضرين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم أعمالنا وأعمالهم، واشف اللهم مرضانا ومرضاهم ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتاهم وموتى من مات على ولاية آل محمد. رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.